فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الكلية أو ما يسمى بالقواعد النورانية الفقهية للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. يعني إذا ذكر هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألتين، مسألة العينة ومسألة التورق بالقاف، وقال بأن مسألة العينة هي أن يبيعه سلعة إلى أجل، يبيعه مثلا سيارة بمئة ألف جنيه إلى سنة، ثم يبتاعها منه يعني يشتريها منه بأقل من ذلك بثمانين ألفا، فإن كان مع التواطؤ بطل البيعان، لأن عندنا بيعتين الآن، البيعة الأولى إلى أجل والبيعة الثانية حالة. البيعة إلى أجل بمئة ألف والبيعة الحالة بثمانين ألفا، فيأخذ الثمانين ألفا ويبقى في ذمته المئة ألف مع التواطؤ، يعني مع إرادة المال دون السلعة، وإنما كانت السلعة حيلة، يبطل البيعان، البيع الأول والبيع الثالث. ومن غير التواطؤ ففيه روايتان عن أحمد، يعني لو حصل هذا من غير تواطؤ، فعلا الرجل اشترى السيارة بالمائة ألف ثم باعها على هذا الرجل وهو يريد بيعا، قال ففيه روايتان عن أحمد، قال وإن لم يتواطأ فإنهما يبطلان البيع الثاني سدا للذريعة ويصححان البيع الأول، البيع الأول ما كان فيه غرض، البيع الثاني سد للذريعة يبطلونه، فيبطلون البيع الثاني. هذه مسألة العينة، فمن اشترى من رجل سلعة ثم باعها مؤجلة ثم باعها عليه حالة وأخذ المال، هذا الذي يسمى بالعينة، وهذا البيع يبطل باتفاق إذا كان مع الحيلة، أما من غير الحيلة فكما سمعتم أنه يبطل البيع الثاني ولا يبطل البيع الأول، يبطل البيع الثاني لأنه سد للذريعة. ثم ذكر مسألة التورق، مسألة التورق. طيب في العينة لو أخذ لو اشتراها منه لكن في غير المجلس كان يأخذ منه يأخذ السيارة بالمئة ألف مؤجلة ثم يذهب إلى السوق ليبيعها، فجاء البائع فكان من ضمن من يشتري فباعه من غير تواطؤ ومن غير حيلة، وانتفت الحيلة فعلا هنا. فهل في هذا اللي هو القول قال والذي يتواطأ فإنهما يبطلان البيع الثاني سدا للذريعة؟ الذي يظهر أنه إذا انتفت الحيلة بكل حال فإنه يصح البيع إن شاء الله، أو يكون المعرض له سمسرة والسمسرة نزلوا إلى السوق فوجدوا هذه السيارة تباع فأخذوها واشتروا السيارة ولم يكن هناك حيلة في هذا، فالبيع جائز. تمام. أما التورق فهو أن يبتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها، فيكون مقصود المشتري الدراهم، فهذا يسمى بالتورق. وفي قراءتي عن أحمد روايتان، وفي قراءتي عن أحمد روايتان، ومنهم من منع ومنهم من جوز، منهم من إيه من جوز، وهو الصحيح. صحيح أنه جائز إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، احتاج الإنسان إلى مال ولا يجد أحدا يقرضه، وإما أن يأتي من البنك بمال أو من أحد يقرضه مثلا بربح معين، أو أنه يذهب فيأتي بسلعة ثم يبيعها في السوق، وهي التي تسمى عند الناس اليوم بحرق البضاعة، يعني حرقها، يعني يأخذ السلعة ثم يأتي إلى آخر ويبيع عليه هذه السلعة ويأخذ المال. هو اشتراها من الأول مؤجلة، اشتراها مثلا بخمسين إلى أجل ثم ذهب فباعها في السوق لغيره بثلاثين حالة، فهذا بيع جائز على الصحيح، لأن البيع الأول ليس اقترن به ما يبطله، والبيع الثاني ليس اقترن به ما يبطله، فالتوسعة على الناس بمثل هذا أولى من التضييق عليهم، خصوصا إذا قل إحسان الناس بعضهم إلى بعض. نعم. والشريعة تتشوف إلى التوسعة بدليل أنها أباحت السلم، والسلم هذا بيع موصوف في الذمة غير موجود بشروطه، وأباحت بيع العرايا عند حينما يحتاج الناس بشروطه أيضا، الإنسان يحتاج إلى أن يأكل رطبا والتمر على النخل، فأباحت هذا. فالشريعة تتشوف إلى إيه؟ إلى التوسعة على الناس طالما أنه ليس هناك ما يصادم الشريعة. نعم. نعم، يعني أهل المدينة والفقهاء الحديث يضيقون جدا في مسائل الربا. ليه؟ حتى لا يتوسع الناس، لكن مع مراعاة المقصود العام للشريعة ومراعاة الايه معاني الكتاب والسنة، يعني ما يضيقون بدون دليل، لأن التضييق بدون دليل هذا خروج عن أصول الشريعة. وليس العالم الذي يحسن أن يشدد على الناس، وإنما العالم الذي يحسن أن يضع الرفق والتيسير في بابه. ولهذا تجد أهل السنة وعلماء الحديث وعلماء الآثار تجد علمهم سهلا، وتجد فتاواهم سهلة يسيرة، لأن الشريعة ما أتت إلا بمقدور الخلق، وأتت رافعة الحرج، وأتت جالبة التيسير في موضع المشقة. ما أجل الشريعة في عقيدتها، في عبادتها، في معاملتها، في سلوكها، في كل باب من أبوابها. ولهذا إذا سرت وراء العلماء ووراء الراسخين وجدت الأمر سهلا، ما فيه كلفة، واخد بالك، ولا حتى في جمع فلوس من تحت لتحت، ولا في صحيان الساعة 3 إلا تنصب قدميك وقت التنزل الإلهي، لكن لا في لوحة تتعلق ولا في مال بيجمع ولا في صندوق بتعمل ولا سري ولا فيه طرق للمجتمع ولا تكفير بغير حق وتضليل وتبديع بغير حق ولا تكليف الناس ما لا طاقة لهم به. يا ناس الجهاد واجب عليكم اطلعوا، يا ناس المقاطعة واجب عليكم، لا تشتروا ولا تلبسوا ولا تأكلوا ولا تشربوا، يا ناس وهكذا. أبدا أهل السنة أو العلماء الراسخون يعلمون مواضع الإيه؟ مواضع الرخص، ويستعملون الرفق في كل شيء على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرج ذلك له قولا،
فخرج ذلك له قولا، واختاره طائفة من أصحابه لأبي سعيد الاسطخري، وروي عنه ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى اشتد، فدل على جواز بيعه بعد اشتداده وإن كان في سنبله. فقال إن صح هذا أخرجته من العرب أو كلاما قريبا من هذا. وكذلك ذكر أنه رجع عن القول كما قال ابن المنذر. جواز ذلك هو قول مالك وأهل المدينة وعبيد الله بن الحسن وأهل البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الله. وقال الشافعي مرة لا يكون، ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه وقال به. قال
يعني في باب الغرر نجد أبا حنيفة يشتد في ذلك، كذلك الشافعي رحمه الله تعالى، حتى أنه منع بيع الحب والثمر في قشر الذي ليس بصوان كالباقي، لا يعني ليس داخله الحب زي الأرز مثلا، الأرز ده قشره بره زي الباقي لا، والجوز واللوز في قشره الأخضر وكالحب في سنبوله. قال فإن القول الجديد أنه لا يجوز. ليه؟ يقول لك فيه غرر فمنع من ذلك، والصواب جوازه بعد اشتداده. نعم. فنهى النبي عن بيع الحب حتى يشتد، لكن الشاهد أن الشافعي تحفظ في ذلك. والناظر إلى كلام العلماء أو المذاهب الأربعة في هذا الباب يجد هناك من يضيق هناك من يوسع بناء على أصول إيه؟ على أصول عنده. فنجد مثلا في باب الأشربة زي ما مر معنا في باب الأشربة وكذا، نجد الأحناف يتوسعون في هذا حتى يبيحون إيه النبيذ وكذا إذا كان مشتدا وكان مسكرا وكان كذا، طالما أنه ليس من أنواع معينة، فاعتبرون الخمر مكانا من أنواع معينة، ما عدا ذلك لا يجوزون. فهناك البعض يشدد، البعض يعني قد يكون عنده تساهل في أصل النظر في المسائل الفرعية. ولهذا عندنا أصول المذهب الحنفي، أصول المذهب الحنبلي، أصول المذهب الشافعي، أصول المذهب المالكي، وأخذ هذا من طريقة الإمام، من طريقة الإيه، من طريقة مثلا الحنابلة تجدهم أشد الناس توقفا في باب العبادات ولا يبرحون النص أبدا. نعم. لأن الإمام أحمد أيضا كان عنده هذا، وكان ربما عمل بالحديث الضعيف إذا لم يجد إلا رأيه فيقدمه. نعم. شوف يعني شوف إيه يقول، حتى منع بعض الأعيان، منع من بيع الأعيان الغائبة بصفة وبغير صفة. معلوم أن العين الغائبة إذا وصفت صح البيع ويكون بيع موصوفا في الذمة. هذا صحيح، أنا أقول أبيعك سيارة مواصفتها كيت وكيت وكيت وكيت، هذا صحيح ولا لا؟ صحيح، طالما أن السيارة موجودة عندي فأبيعها لك على الوصف، فتأتي أنت تتسلم هذه السيارة، إن وجدتها على نفس الوصف الحمد لله، وإذا ما وجدتها رضت البيع. لا، هم كانوا يمنعون من هذا، يبقى هذا ليه لك فيه غرر، فكانوا يشتدون في هذا متأولا أن بيع الغائب غرر، وإن وصف وإن وصف، وحتى اشترط فيما في الذمة كدين السلم من الصفات وضبطها ما لا يشترط غيره، يعني بيع السلم معلوم أنه بيع موصوف في الذمة، وردت الشريعة بالنص عليه كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما قدموا المدينة فوجدوا الناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين، فقال النبي لا بأس إذا كان في زي في وزن في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، لا بأس بالسلم في هذا. ومع ذلك هم وضعوا شروطا صعبة جدا، ولهذا يتعذر. طبعا دي أخوان دي فوائد على فكرة، فوائد يعني دقيقة جدا وثمينة، لأنه مفاتيح العلماء لابد أن تعرفها ومصطلحات العلماء لابد أن تعرفها وأصول المذهب. يعني لما أقرأ مثلا في المذهب الشافعي وأعلم أن هم مثلا في باب الغرر كذا عندهم تضييق، وعندهم عندهم الحنابلة مثلا في باب العبادات عندهم وهكذا، حينما أعرف مدخل كل مذهب من هذه المذاهب أستطيع أن أفهم كلام العلماء إذا قرأته في هذا المذهب أو في ذاك أو كذا. نعم، ولهذا يتعذر أو يتعصر على الناس المعاملة في العين والدين بمثل هذا القول، يعني على مذهب الشافعي. وقاس على بيع الغرر جميع العقود من التبرعات والمعاوضات، فاشترط في أجرة الأجير المشهود وفدية الخلع والكتابة وصلح أهل الهدنة وجزية أهل الذمة ما اشترطه في البيع عينا ودينا، ولم يجوز في ذلك جنسا وقدرا وصفة إلا ما يجوز مثله في البيع، وإن كانت هذه العقود لتبطل بفساد أعواضها أو يشترط لها شروط أخرى، يعني ضيق في مثل في مثل هذه الأشياء. وقال أبو حنيفة، وأما أبو حنيفة فإنه يجوز بيع الباقلاء ونحوه في القشرين، ويجوز إجارة الأجير بطعامه وكسوته، ويجوز أن تكون جهالة المهر كجهالة مهر المثل يعني أيسر منه، ويجوز بيع الأعيان الغائبة بلا صفة، يعني هذا العكس، ويجوز بيع الأعيان الغائبة بلا صفة، يعني أقول أبيعك سيارتي بلا صفة مع الخيار، يعني يثبت له الخيار إذا ما أعجبه، لأنه يرى وقف العقود لكنه يحرم المساقاة والمزارعة، إنك أنت تعطي واحدا أرضك ليسقيها على جزء يخرج منها ومعلوم يعني، ونحوهما من المعاملات مطلقا، يحرم المساقاة والمزارعة، هذا من التشديد، يعني وسع في باب وشدد في باب. والشافعي يجوز بيع بعض ذلك ويحرم أيضا كثيرا من الشروط في البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك ما يخالف مطلق العقد. وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك، ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي، حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق. ولهذا يا أخواني نقول بأن مهما بلغ العالم قدرا عاليا فلا بد من عرض كلامه على على الكتاب والسنة، لا بد من عرض كلامه على الكتاب والسنة، وإلا لو أنا أخذت قول الشافعي بإطلاق في كل مسألة أو قول مالك يبقى بالتالي سأخرج عن النصوص الثابتة الصريحة في هذا التي قد لا تبلغ الواحد منهم أو تكون بلغته على وجه لم يثبت أو على وجه تأوله، فلا بد أن أكون مرجع إلى الكتاب ولا إلى السنة. تارة أرجح قول الشافعي وتارة أرجح قول مالك على حسب الدليل، وأنا إذ أرجح لا أرجح لكوني مالكا أو الشافعي، إنما أرجح ليه؟ لترجيح الدليل. قال الشافعي وإن لم تكن المفاوضة باطلة، طبعا المفاوضة تسمى شركة مفاوضة لاعتبار المساواة فيها في رأس المال والربح والتصرف وغير ذلك، وقيل هي من التفويض لأن كل واحد منا مفاوض التصرف إلى صاحبه، يعني لما نشترك إحنا اثنين بالمال وبكل شيء وبالعمل ومنصف المال ومنصف الربح وكذا، فيقول مفوض يعني يعني أنا إذ أجعل شريكي يتصرف ففوضوه في هذا التصرف وهو فوضني في هذا التصرف، فحيثما تصرف واحد منا فتصرفه هذا يكون بتفويض من غير، كأنما غيره إيه فوضه في هذا التصرف. فما أعلم شيئا باطلا. وقال الشافعي إن لم تكن شركة مفوضة باطلة فما أعلم شيئا باطلا، يعني ما عادش حاجة باطلة بقى. فبينهما في هذا الباب عموم وإيه وخصوص، لكن أصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول أبي حنيفة في ذلك. وأما مالك نعم أكمل. يعني مثلا عنده خمسة من العبيد فقال أمهرتك عبدا من عبيدي، طبعا هذا فيه جهالة، لكن يجوز الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا على اعتبار يعني يقول لك مهر المثل، ألا يجعل لها مهر المثل إذا لم يسمى لها مهرا كان لها مهر المثل؟ طب ما مهر المثل إذا فيه الجهالة، خد بالك. نعم.
وإن كان أصحابه من يجوز ومنهم من يوافق الشافعي فلا يجوز بالمهر وفدية الخلع ونحوهما لما يجوز بالمبيع كأبي بكر عبد العزيز، ويجوز على النصوص عنه في فدية الخلع أكثر من ذلك حتى ما يجوز بالوصية وإن لم يجوز بالمهر كقول مالك مع اختلاف في مذهبه ليس هذا موضعه، لكن النصوص رأى عنه أنه لا يجوز بيع المهر كالجذب ونحوه إلا إذا خلع. وقال هذا الغرر شيء ليس يراه كيف يشتريه، والمنصوص عنه أنه لا يجوز بيع الفساق والخيار والباز الجان ونحوه إلا لقطة لقطة، ولا يباع
يعني ويمنع بيع المغيف في الأرض كالجزر وكذا أي حاجة تغيف في الأرض على اعتبار أن فيها إيه جهال. والصواب أن يجوز بيع هذه، ولأن الناس يستدلون بالورق على إيه على ما في بات الأرض وجرت، هذه عادة جرت ولا إشكال، يعني ما يقال هذا الورق أخضر زي مثلا البنجر ولا الجزر ولا هذا يكون ورقه يعني أخضر ومورق جدا وكذا، هذا يدل على انه في الارض هذا الجزر وهذه البطاطس وهذا كذا، ولا يدل على عدم الوجود، بل يدل على الوجود بقوه. ولهذا جرت العاده عندنا اذا مر الواحد على ارض فوجد ايه او رقاه مخضر يقول ما شاء الله هذه البطاطس ممتازه ما شاء الله طبعا. هذا الجزر كذا، خد بالك، فيستدل بهذه الأول. البنجر قال ما شاء الله هذا البنجر ممتاز او كذا، فهذه العاده. طيب، وكذلك بيع الباذنجان والخيار لقطة، يقول لقطة 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 لقطة، يعني طبعا هذه يعني تجمع أكثر من مرة، يقولك لا كل مرة تشتريها على حدة، تشوف أمامك الباذنجان الطماطم اللي كذا تأخذ اللقطة دي بكام، وبعدين بعد ذلك إذا طلعت اللقطة الثانية يبقى تأخذ اللقطة الايه الثانية. وعلى هذا مثلا زي البرسيم اللي عندنا هذا إنما يجز جزة بعد جزة، يبقى ايه نبيع الجزة الاولى وبعدين فقط وبنبيع الجزة الثانية، ولا شك ان هذا من التضييق في هذا الايه الباب. والحمد لله الله جعل سنة في هذا ان البرسيم هذا يطلع بطنين ثلاثة اربعة حتى الفلاح يعرف انه داوت، هيطلع مثلا ثلاث طبطن او اربع طبطن، وانه بينتهي شهر كذا، وانك هتسيبه زريع ولا هتسيبه برسيم تأخذه حب ولا تأخذه كذا وتخلي الارض كذا، يعني عارفين الايه الأمور مئة بالإيه مئة بالمئة. نعم. والمباطخ نعم
ولا يباع الا ما ظهر والمباطخ الا ما ظهر دون ما بطن ولا تباع الرفضه الا جزءا جزءا كقول ابي حنيفه الشافعي لان ذلك مرض وهو بيع السمره قبل بدو صلاحها ثم اختلف اصحابه فتصور مطلوب ذلك في كل مغيب كالجزر والفشل والبصر وما اشبه ذلك كقول الشافعي وابي حنيفه. فقال الشيخ ابو محمد اذا كان مما يوصل بطنه واصوله كالبصر الكبير الاخضر وكبح الراس والفشل لو كان المقصود فروعه فالاولى جواز ماله لان المقصود منه ظاهر فاشبه الشجر.
يعني يقول لك مثلا زي الفجل والكراث المقصود من الأوراق مع الرأس، فالأوراق تؤكل بخلاف ما لا تؤكل إيه أوراق. نعم.
ويذكر هذا المنظر في الرأي تبعا وإن كان هو المقصود منه وصوله لم يجد بيعه
إلى نعم. إذا كان المقصود إذا كان معظم مقصود منه أصوله زي مثلا البنجر أو كذا فهذا قد يقصد الورق علف للبهائم مثلا أو لكذا، فلكن المقصود الأول هو إيه هو الرأس الأصول. نعم. فلم يجز بيعه في الأرض لأن الحكم للأغلب، وإن تساوي لم يجز أيضا لأن الأصل اعتبار الشرط وإنما سقط في الأقل التابع بس. يعني لو تساوى بقى الورق مع الرأس، لو تساووا أن يكون المقصود هنا أصالة هو الرأس مع الورق وتساوى 50 و50% قال لك الايه يبقى ايضا يمنع هذا. يبقى لو كان اغلب او كان متساوي يبقى يمنع. امتى اذا يجوزه؟ لو كان المقصود بالورق مقدما على المقصود بالايه بالاصلي. طبعا كل هذا يعني من التضييقات، ولكن الحمد لله الامر في ذلك ايه الامر في ذلك واسع. الناس اليوم يأتون المحرم البين وترخصون فيه، فما بالك بقى بالأصل والفرع وكذا. نقول البصل لا ما نبيعوش لأن المراد كذا، ولا الجزر، ولا يعني لو احنا طلعنا فتوى النهاردة ما يبيعش بيع لا يجوز بيع الجزر ولا بيع البطاطس ولا بيع كذا. إذا كان الناس يبيعون البنجو البنجو يبيعونه، هذول هم البطاطس لا يجوز بيعوها، ده كانوا يبيعون البنجو. نعم. فلا شك من التوسعة على الناس في هذا طالما انه ما في خلاف شرعي خلاف النص لا يجوز. ها
يجوز بقى الفتو قبل بلوغ.
قال وكلام احمد يحتمل وجهين، فان ابا داود قال قلت لاحمد بيع الجزر من في الارض، قال لا يجوز بيعه الا ما قلع منه. هذا الغرر شيء ليس يراه كيف يشتريه؟ هذا يقول احمد يعني شيء ليس يراه كيف يشتريه في الجزر. نقول لأحمد رحمه الله تعالى هو يرى ولم يرى رأسه، رأى أوراقه، وهناك تلازم بين الأوراق وبين الرأس واضح، هذا تلازم واضح جدا، فما حسنت أوراق من فسد رأسه، فإذا فسد الرأس فسد الورق، وإذا صح خلاص انتوا يعني حفظتونا. قال لك هنحود هنا. كويس طبعا، ما هو لازم الواحد يعرف ايه طريقة. نعم. فعلل بعدم رؤيتي، فقد يقال انه لم يرى كله، إن لم يرى كله لم يبع. وقد يقال رؤية بعض البيع تكفي إذا دلت على الباقي كرؤية وجه العبد، وكذلك في خطبة المرأة فإنه إذا رؤي الوجه أخذت كل شيء، أخذت كل شيء من الوجه، ولا داعي أن يرى أكثر من هذا حتى إذا تركت المخطوبة فإنه إيه لا تتأثر. نعم. وكذلك اختلفوا في المقاثي إذا بيعت بأصولها كما هو العادة غالبا، فقال قوم المتأخرين يجوز ذلك لبيع أصول الخضروات كبيع الشجر، وإذا باع الشجر وعليها الثمر لم يدوا صلاح، لأنه يقع تبعا ما يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فلهذا إذا أردت أنت أن تشتري شجرا كاملا بما عليه من ثمر، فلا يلزم في الثمر أن يبدو صلاحه، بل لو كان قبل بدو صلاح جاز. ليه؟ لأن الأصل هو بيع الشجر، مثل ما تشتري بهيمة حلوبا، فإن الأصل بيع البهيمة، واللبن هذا تبع، فلا يقال غرر. ولهذا فرق بين شراء البهيمة الحلوب وبين شراء الحليب. شراء الحليب لا يصح في الضرع لأنه جهالة وغرض، شراء البهيمة الحلوب يصح لأن الأصل شراء البهيمة، الأصل شراء الإيه؟ البهيمة. كذلك نعم. وإذا باع الشجرة وعليه الثمر لم يبدو صلاحه جاز، فكذلك هذا. وذكر أن هذا أو ذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقال المتقدمون لا يجوز بحال، وهو معنى كلامي ومنصوصه أو منصوصه، وهو إنما نهى عما يعتاده الناس، وليست العادة جارية في البطيخ والقثاء والخيار أن يباع دون عروقه، والأصل الذي قاس عليه ممنوع عنده. فإن المنصوص عنه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الشجر الذي عليه ثمر لم يبدو صلاحه، أنه إذا كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز، وأما إن كان مقصوده الثمر فاشترى الأصل معها حيلة لم يجز. وكذلك إذا اشترى أرضا وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبدو صلاحه، فإن كانت الأرض هي المقصودة جاز دخول الثمر والزروع ما معهما تبع. طبعا احنا قلنا دي قاعدة فقهاء جعلوها قاعدة عامة، وهي إنه يقع تبعا ما لا يقع أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وإن كان المقصود هو الثمر والزرع فاشترى الأرض لذلك لم يجز. وإذا كان هذا القول في ثمرة الشجرة فمعلوم أن المقصود من المقاثي والمطابخ والمباطخ إنما هو الخضروات دون الأصول التي ليس لها إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى الخضر، وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين. طيب إلى أن قال، يعني هو هنا يبين تضييق بعض المذاهب في هذا وتوسعة بعض المذاهب. وإحنا قلنا إن حاصل هذا الباب كل إن شاء الله أنه يعني يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، وهذا دلت عليه السنة، فالتضييق في هذا مما يخالف أصول الشريعة والنصوص الواردة في هذا. وقال وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العراية مع ما فيها من المزابنة لحاجة المشتري إلى أكل الرطب أو البائع إلى أكل الثمر، مع ما فيها من المزابنة. يعني النبي نهى عن المزابنة، وهي المزابنة انك انت تشتري بما في رؤوس الشجر او الزرع، تشتري هذا مع الغرر، فان هذا منهي عنه المزابنه. لا يجوز انك انت تشتري مثلا الفدان هذا بكذا كيلة او بكذا ارداب او بكذا، ما يصح، لكن مرخص في نوع واحد وهو بيع الايه العرايا لحاجه المشتري الى اكل الرطب أو البائع إلى أكل الثمر. وطبعا دي لها شروط في الشريعة، ألا يكون أقل من 5 أوسق، فحاجة البائع هنا أوكد بكثير، وسنقرر ذلك إن شاء الله تعالى. طيب طبعا نتكلم على مسألة حتى بدو الصلاح، هل يلزم بدو صلاح الجميع ولا يكفي بدو صلاح البعض فقط؟ والغرض من هذه المذاهب أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح في بعضه، فقياس القول جواز بيع المقثاء إذا بدأ صلاح بعضها والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء الثمرة، فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أكثر. طبعا الصواب أنه إذا بدأ صلاح البعض جاز الإيه البيع، ولا يلزم أن يكون الصلاح في الجميع. طيب إلى أن قال رحمه الله تعالى، طيب قال والغرض بهذا أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل كما قد يروى عنه في بعض الجوابات أو قد خرجه أصحابه على أصول أصول أحمد في مسألة الغرر يعني. وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والآئمة كثيرا ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في وقتين فكذلك يكون له في النوع الواحد من المسائل قولان في وقتين، فيجيب في بعض أفراده بجواب في وقت ويجيب في بعض الأفراد بجواب في وقت آخر. وإذا كانت الأفراد مستوية كان له فيها قولان، فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه المجتهد فقال طائفة. طبعا شوف فرق، مش إن هو يكون له قولان بمزاجه يعني يفتي في هذا بمزاجه، لا، إذا لاحظ هنا فرقا اقتضى أن يفتي في هذا بالمنع وفي هذا بالجواز، زي مثلا العين والتورق، فهناك فرق يقول به الإنسان بالتحريم في العينة وبالجواز في الايه في التورق. كذلك مثلا العراية وبيع المجهول او ما فيه غرر، فلا يقيس هذا على العراية، لان الملحظ في العراية النص، فعملنا بالنص فلا يقص عليه غيره. فكذلك بيقول زي ما كالعالم من اصحاب التابعين كثيرا ما يكون له في المسألة الوحيدة قولان في وقتين. طبعا في وقتين ليس بالهوى، يعني يقول اقتضى القول هنا الجواز واقتضى القول هنا الايه المنع. زي واحد مثلا يجي يسألني دلوقتي انا رايح الجيش مثلا احلق لحيتي ولا لا، طارت انا اقول له احلق اللحية خلاص، وطارت اقول له لا يجوز حلق اللحية، واخد بالك، اذهب وان اجبروك يبقى ليه، اقول له احلق اللحية بناء على اني اعلم في هذا الحال أنه ضعيف وأنهم يجبرونه، لأننا نعلم أن الإجبار حاصل، لكن فيه البعض يتحمل هذا الإجبار ويواصل والبعض ما يتحمل، فتفتي هذا الذي لا يتحمل، أنت تعرف أنه ما يتحمل وهو حالق وربما تعرض لبعض المضار ثم في النهاية يحلق، فتقول له احلق لما تعلمه عن حاله، والثاني تعلم قوته فتقول له لا ما يجوز. فطارة تفتي بالرخصة وطارة تفتي بالعزيمة، والمسألة ايه وحيدة، لكن ده مبنى الشرع قائم، الشرع يجوز له، وهذا نوع إكراه لهذا وذاك، لكن هذا علمت منه صلابة وهذا لم تعلم منه ايه صلابة، يبقى المسألة ما أخذ ايه المأخذ بالعزيمة أو الرخصة، وإلا فالأمر كله تابع للرخصة، واخد بالك. إنما ما أقولش مثلا أفتي بخلاف النص هنا وأفتي بما يوافق نص هناك هوى، مثل ما يدندن عليه الذين يقولون بأن الايه الفتوى بتتغير بتغير الزمان، ويقولون بهذا مطلقا دون ضوابط، فيجعلون الأمر راجعا إلى الهوى. يعني كنا نقول الخروج حرام ودلوقتي نقول الخروج واجب، كنا نقول الديمقراطية حرام لأن نقول الديمقراطية واجبة حتى نصل بذلك إلى حكم الله عز وجل، هذا اسمه هوى، هذا ايه اسمه هوى، وليس أنه معتمدا على الأدلة الايه الشرعية. طيب إذا لم يكن بينهما فرق يذهب إليه المجتهد بالتفريق بين الحكمين، فقال الطائفة منهم أبو الخطاب لا يخرج، وقال الجمهور كالقاضي أبي يعلى يخرج الجواب إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى الفرق كما اقتضته أصوله، ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رأهما مستويين ولم يعلم هل هو ممن يعني يفرق أم لا، وإن فرق بين بعض الأفراد وبعض مستحضرا لهما، فإن كان سبب الفرق مأخذا شرعيا كان الفرق قولا له. يعني لو فرق بين فرضين بين مسألتين إن كان الفرق سبب الفرق مأخذ شرعي كان الفرق قولا له يصح، لأنه بنى على دليل هنا وهناك. وإن كان سبب الفرق مأخذا عاديا أو حسيا، يعني أمر تنفضه العادة أو كذا، أو حسيا ونحو ذلك ما قد يكون أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يبشروا ذلك، فهذا في الحقيقة لا يفرق بينهما شرعا، وإنما هو أمر من أمور الدنيا لم يعلمه العالم. فإن العلماء ورثة الأنبياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فأما ما كان من أمر دينكم فإلي. وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا أيضا، لأن التناقض اختلافه مقالتين بالنفي والإثبات، ده ينفي وده يثبت. فإذا كان في وقت قد قال إن هذا حرام، وقال في وقت آخر فيه أو في مثله إنه ليس بحرام، أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام، فقد تناقض قولاه، وهو مصيب في كليهما عند من يقول كل مجتهد مصيب، وأنه ليس لله في الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده يعني المجتهد. وأما الجمهور الذين يقولون إن لله حكما في الباطن علموا في إحدى المقالتين، ولم يعلموا في المقالة التي تناقضها تناقضها، وعدم علمي به مع اجتهادي مغفور له مع ما يثاب عليه من قصير الحق واجتهادي في طلبه. ولهذا يشبه بعضهم تعارض أو يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء، مع الفرق بينهما بين كل واحد من الناسخ والمنسوخ الثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا، بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين. هذا فيما يتقي الله، في من يتقي الله فيما يقول. انتبهوا أخواني، يعني أنا قد أقول قولين أبني ذلك على الدليل وباجتهاد، هل أنا مصيب؟ أصبت أم أخطأت؟ فكل مجتهد مصيب. إن قصد كل مجتهد بلغ آية الاجتهاد فهو مصيب للأجر، بين أجرين وأجر، فهذا كلام صحيح. أما كل مجتهد مصيب للحق فلا يمكن، لأن الحق ما يتعدد. انتبه بقى لعبارة الشيخ: هذا في من يتقي الله فيما يقوله مع علمه بتقواه وسلوكه الطريق المرشد، وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم، لأنهم يتكلمون بغير علم ولا حسن قصد لما يجب قصده. الله أكبر، واضح الكلام ولا عيده ثاني؟ نعيده ثاني. شفت، خلي بالك، نفس الكلام اللي احنا بندندن حوله. الذين يستدلون باب العموم، يعني بيقول لك ايه تغير الفتوى وتغير الدليل، ويبيح لنفسه ايه نتكلم بما يريد وبما يهوى، ويقول والله الوقت تغير، الزمن تغير، الحالة تغيرت، الواقع فرض نفسه، الى غير ذلك. انتبه انتبه، متى اكون مأجورا أجرين وأجر إذا اختلف القول في المسألة؟ إذا بنيت ذلك على أمرين: معرفة الدليل فأنا أهل للنظر، اثنين حسن القصد فأنا ما نظرت بهوى. يعني غير معقول يا أخي، غير معقول بدون دراسة سابقة كده إنك أنت اليوم قبل المغرب تفتي بفتوى، ثم غدا قبل المغرب تفتي بفتوى ولم تسندها إلى تغير دليل. يعني مثلا دلوقتي أما أقول بالأمس الإجماع على أنه لا يجوز خروج على الحاكم الظالم، وأقول اليوم أن الإجماع هذا معلل، طيب الإجماع معلل يكون بدليل من كلام العلماء ولا بدليل من الشرع؟ يعني أنا الآن ممن أقول مثلا الإجماع معلل يلزمني إيه الآتي: الإجماع معلل معناه إذا كانت هناك علة الفساد وترطب مفسدة عظيمة جدا على هذا، يبقى لا يجوز الخروج بدليل. طيب إيه علة الفساد فيجوز الخروج بدليل؟ زي ما احنا دلوقتي مثلا قلنا الصلاة في المسجد على الجنائز أو خارج المسجد، تمام؟ لما قلنا إن هذا محمول على الجواز والاستحباب، قلنا الجواز بدليل وقلنا الاستحباب بدليل. لما قلنا بيع العراية وبيع الغرر، قلنا بيع الغرر يمنع بدليل ويجوز بدليل. الإجماع على جواز، على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم إذا ترتبت مفسدة، الدليل. جواز الخروج إذا لم تترتب مفسدة، بدليل. ما الدليل؟ ما تقولش بقى زي ما انا بسمع النهارده كده الصبح كلام ان يقول لك الاجماع معلل والامام احمد جبل الامام احمد وقال وانظر الى الدماء والفتن. شوف يقول لك كده, شوف تعليل النبي, تعليل احمد, تعليل احمد, شوف الدماء الدماء, هذا واضح الكلام, وبعدين يسكت. طيب هذا تعليل الحكم ولا بيان حكمته؟ ادي مساله. المساله الثانيه, احمد رحمه الله تعالى لماذا جئت له بهذا الموضع وتركت موضع تقعيده في المعتقد لما قال هذا خلاف الآثار؟ هذا غش ولا لا؟ هذا غش, هذا بيع المصراة, هذا غش, واخد بالك, هذا غش. يبقى أنت قلت بقول أحمد هنا وجبت عبارة. طب لماذا لم تتبع عبارة أحمد؟ لأنه لو كان عندك تسليك لها لجئت به, ولكنك تعلم أنك لو جبت أتيت بعبارة أحمد رحمه الله تعالى هذا خلاف الآثار لما استطعت تخريجه. هذا واحد. اثنين, لماذا تأتي بعبارة أحمد هنا ولم تأتي بكلام النبي؟ فإن أحمد لو فرق فرق بدليل, وأنت تعلم أن أحمد رجل الدليل, رجل الدليل. فلهذا نحن نسأل, ما الدليل من كلام النبي على وقوع الخروج على الحاكم الظالم مرة واحدة حتى نقول هذا محمول على الأمن من المفسد؟ ويبقى الأحاديث الأخرى على وقوع المفسد. الناس والله إخواني بيتجروا, والله هؤلاء يعلمون جيدا أنهم يتجرون بهذه الأقوال, وإنما يبرئون أنفسهم وساحتهم فقط. إنما فين الدليل؟ لا تأتي أنت بقى بقول أحمد وتجيب لي مثلا قول ابن الجوزي أو قول ابن التين في كذا, ونظر مفسدة. صحيح فعلا هو الخروج أصلا ممنوع من علل المنع من الخروج ومن حكمه ما يترتب على ذلك من فساد طبعا لا شك. أما ربط الحكم به بحيث تكون فيه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, هذا لابد من نصين, هذا لابد. يبقى نحن نريد نصا أو نصين أو أكثر على أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم, ونقول هذا لنجمع بينه وبين نصوص المنع. أما المنع فمحمول على المفسدة, وأما الجواز فمحمول على الأمن من المفسدة. كعشرات بل مئات المسائل فين؟ في المسائل العلمية في الفقه عندنا. فما هو النص الذي يمكن أن نتعلق به في جواز الخروج على الحاكم الظالم؟ ما هو النص في ذلك؟ يبقى لما نأتي بكلام أحمد هنا, طب لماذا لم نأتي بكلام أحمد الآخر هذا خلاف الآثار؟ طيب هذا واحد. اثنين, ما لو اعتبرنا صحة ما قاله أحمد وأن أحمد ليس له قول آخر, ما دليل أحمد؟ ألست تدعي أنك رجل الدليل؟ طيب ما الدليل إذا أحمد قال قولا خلاف الدليل؟ فما الدليل على جواز الخروج من كلام النبي وقد جاءت عشرات الأحاديث رويتها أنت ومن على شاكلتك في عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم؟ أين بقى الأدلة التي يمكن أن نجمع بينها وبين الأدلة المانعة ونقول هي أدلة محمولة على جواز الخروج عند أمن المفسدة؟ يبقى انتبه ماذا قال ابن تيمية هنا, كلمة رائعة فيها خلاصة الله يا أخواني ما نقوله منذ زمن بعيد. الاستدلال بقى بمسألة يعني ان ده قول وده قول ومعليش وكذا وده اجتهاد, وقال دايما استدلال لك ايه, والشافع له في القديم وله في الجديد, ودي بدل انا مصلحة. لا لا, ما لك دخل بالشافع, الله يهديك, ليس لك دخل, لا لك دخل بالشافعي ولا ابن باز ولا العتيبي والناس ديت, ما لك دخل بهؤلاء, لان هؤلاء واحد عندهم الاجتهاد وآلاته وانت ما عندك. الامر الثاني عندهم حسن القصد, هم لا ينامون فيستيقظون مغيرين اقوالهم ابدا, انما ان غير الواحد اجتهاده مثلا هذا, وهذا يجري للأئمة, انما يغير بدليل, يقول كنت ارى ذلك بدليل كذا 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 فبدا لي ضعفه فبدا لي مخالفته او كذا. لهذا قال ابن تيمية إيه؟ هذا الذي ذكرته من قبل في من يتقي الله فيما يقوله. يا سلام يا سلام على الكلام الرائع، في من يتقي الله فيما يقوله. والذي يحرم بالأمس الديمقراطية ويعلل الديمقراطية بكونها بعلة لا يمكن تنفك قط، وان هذا تشريع وان هذا وان هذا وان هذا، او يقول بان الشريعة ما يجوز ان تطبق، إن ندخل نطبق الشريعة ونعرضها بعرضها على مجلس الشعب، هذا كفر مجرد بإجماع المسلمين. او يقول نحن نحارب الليبراليين ولا يجوز التعاون مع الليبراليين، ثم اليوم يقول نحن نختار من الليبراليين من يضع لنا الدستور، هو اللي هيضع لنا الدستور. طب ما سيبنا بقى، طب ما كتسيب الناس للليبراليين وخلاص، هو انت لازم يعني انت اللي تختار، لازم تضع له بصمة الوحي، وحي شيخك وحي مذهبك. طب سيب الناس بيختاروا، هما يختاروا هذا وذاك، سيبهم على الاقل احنا بنعرضهم. انما انت الان تقول بقى بس عنكم يا جماعه، ما نسيبش الساحة للناس دي بس، لن نترك الساحة لهم، لابد يكون لنا اختيار لهم، نحن نختاركم تفضلوا. هذا الذي فعلوه. زي ما قلت من قبل، كانت الديمقراطية بلا لحية، كل ما صنعوه ان الديمقراطية صارت الان ايه بلحية. وبدل ما هم يختاروا اللعيب الفلاني واللعيب العلاني من زيزو وبيدو وميدو وبيبو وكذا، فجينا احنا بقى السلفيين اللي يزعمون طبعا انهم سلفيون، وطبعا احنا نقول سلفيون باعتبار دعواهم لا باعتبار الحقيقة، ولا ليسوا سلفيين ولا يعرفون عن سلفية شيئا، فيأتون هم يختارون هذه الاشخاص بدل من ان يختارها العلمانيون والليبراليون، اختاروها هم. ما ادري والله، سبحان الله العظيم، ما ادري. وبدل ما يقف دقيقة حداد هؤلاء الذين يجهلون الشريعة نقف معه، يبقى فعلا قصدهم من قولي هنتركها لمين؟ يعني هنتركها لهم وحدهم؟ لابد ان نشاركهم في هذا التدني و يعني وضع الاقدام في الوحل، بحيث يعني يغرزون ويلبسون على الناس هذه الشريعة. لا، يقول شيخ الإسلام هذا في من يتقي الله فيما يقوله، مع علمه بتقواه وسلوكه. يا سلام، شوف، مع علمه، يبقى يتقي الله مع علمه، وبعدين ايه وسلوكه طريق المرشد. عارفين زمان من حوالي اسبوع كده لما كنا بنقول احنا كده، لابد يكون الواحد ايه المسلك، انت بتسلك مسلك العلماء في المسألة ولا لا؟ وقلنا كده ما فيش اشكالية، انا ممكن اجتهد واخطئ، بس انا حينما اجتهدت فاخطأت انا مأجور. ليه؟ لانني سلكت مسالك العلماء. شوف الطريق، سلوك الطريق الايه المرشد الموصل الى الحق. كل بقى اخطئ نتيجة او اصيبها، هذه مسألة اخرى، فانا مصيب للاجر، اما الاجرين واما الاجر واحد. يبقى مسألة المسلك مهمة ولا يا اخوان؟ مسألة المسلك مهمة جدا. مسألة المسلك، يعني احنا دلوقتي عايزين مثلا دليل انك اصلا دليل على وضع الدستور، ولو حطت الف شيخ ولا تضع الشريعة، فما الدليل؟ اثنين، دليل على اختيارك العلمانيين والفساق وغير ذلك لوضع الدستور، اثنين. ثلاثة، طبعا انت يوم بتضع هذا، ده احنا نلزمك الزامات، يوم بتضع هذا اذا انت ملزم بالعمل به. اربعة، واذا الزمت نفسك بالعمل به اذا جوزت التحاكم الى غير الشريعة. انت عارف يعني ايه جوزت؟ طبعا انت عارف كويس، ها؟ انت عارف كويس يعني ايه جوزت. هتقول لا انا ما جوزت الشيخ، لا تضعني في هذه، اقول لك طب لما انت ما جوزت، عكس التجويز ايه؟ الانكار. اين انكارك؟ وانت الذي تطالب، وانت الذي تختار، وانت الذي توقع على العمل، اين انكارك؟ هل قلت لا 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 ابدا؟ لكن مع ذلك برضو احنا ما نجرؤش نقول انت جوازت، هنلحقك اكراما منا بمن سبقك، مش هنقدر. هنقول برضو انت جاهل خلاص، ولابد من اقامه الحجه ايه عليك، برضو هنستنطقك انت ترى الجواز هذا ولا ما ترى. لكن بس احنا عايزين بس نهزك بس كده شويه بس كده، عشان ما تفكرش المسألة يعني هكذا تتكلمون بما شئتم وقت ما شئتم وتقعدون ما شئتم وقت ما شئتم. لا، شوف شوف يا أخي، يا سلام يا سلام، كلام جميل ماتع الحقيقة. هذا في من يتقي الله فيما يقوله، مع علمي بتقواه وسلوكه الطريق للمرشد. وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم، في مناقضاتهم، في أقوالهم المتعددة. ليه يا أخواني؟ السبب واضح واحد، لأنهم يتكلمون بغير علم. أين دليلك؟ أين دليلك يا من عللت الإجماع إجماع معلل؟ علتنا يا راجل، فين دليلك؟ أين دليلك؟ أين دليلك يا صاحب الديمقراطية الحلال والحرام؟ أين دليلك يا صاحب المرأة ولا فيها خلاف؟ أين دليلك يا صاحب الصورة المعلقة؟ أين دليلك يا من جوزت تعدد الأحزاب؟ أين دليلك يا من تقول بضرورة احترام إرادة الشعب في اختيار السلطات الثلاث؟ أين دليلك يا رجل في عشرات ومئات المسائل؟ قلت بغير علم، قلت بغير علم. وأرجوك رجائي أنت في وحل المخالفة إياك أن تدنس أن تدنس أسماء أكابر. حينما تنتسب إليهم أحيانا، قال ابن باز، قال ابن عثيمين، قال ابن تيمية، قال كذا، دعك من هؤلاء، خليك انت في ورطتك وانتسب الى نفسك، لا تنتسب الى الاكابر والعلماء، لانهم يتكلمون بغير علم. هذا واحد. اثنين، ولا حسن قصد لما يجب قصده. ولا حسن قصد، انت لا تريد الحق. احنا بقالنا دلوقتي كم سنة؟ كتير جدا الدعوة موجودة. فين الكلام بقى في تعزية النصارى والاخر؟ فين الكلام في دخول الكنائس؟ فين الكلام مثلا في الديمقراطية إنها جائزة وفي فرق بين الآليات فين الكلام في خلاف في دولية المرأة؟ بلاش ان احنا نقول بقى كم سنة، 2010، عايزين نجيب نجمع كل الكلام اللي كان في 2010 ونقارن بين 2010 و 2011. بلاش بعيد قوي. هذا حسن قصد، هذا التماس عذر لاعتقاد لابد من تأصيله، وهذا كاف في هدم المنهج، كاف في هدم الايه؟ المنهج. يبقى الشيخ الإسلام بيقول لماذا رد على أهل الأهواء ولم يلحقهم بالعلماء حينما يختلف قول العالم في هذا عن ذاك؟ لأنهم لأن العلماء عندهم تقوى وعلم وسلوك طريق مرشد، إنما دول لا عندهم تقوى ولا علم ولا سلوك طريق مرشد، فليس عندهم حسن قصد. دي خلاصة خلاصة النظر في كلام أي أحد فرضا كان أو جماعة، واخد بالك؟ وعليه يبقى إذن كل من تكلم بالباطل فبطر نصا ولم يأتي به، أو بطر كلاما وأتى بكلام، أو فرق بين الكلام في طائفة عن الكلام في طائفة أخرى وغير ذلك، فكان يميع مع طائفة دون طائفة، كل هؤلاء ما عندهم حسن وإيه؟ قصد، ولا عندهم علم وتقوى وورع. ولو تكلموا عن الورع والتقوى، ولو أنهم ضرفوا الدموع وبسبسوا في القنوات ويظهرون التألم على يعني الشباب اللي عنده ظاهرة السب والتطاول على العلماء والمشايخ، إنما يقصدون أنفسهم، هم العلماء والمشايخ وغيرهم هو الذي يسب. أما هم حينما يحاولون إسقاط رموز السنة بحق فإنهم لا يسبون ولا يطعنون، ها؟ يجيبوا الكلام المجمل في مثلا بعض الناس في أهل البدع على أنهم زكوه مرة، ويتركون الكلام الصريح أيضا من العلماء في تزكية من يريدون يعني التكلم عنه. وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان، نكتفي بهذا القدر ونقف عنده. لازم قول الإنسان نوعان، هذا نقف.